بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة الأخيرة من المقدمات التي وضعها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لبحث الأصول العملية تكلم عن السبب في انحصار البحث في علم الأصول في المصنفات الأصولية، انحصار البحث في أصول أربعة فقط: أصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة التخيير والاستصحاب. فقالوا بأنه لماذا مثلا لم يبحثوا أصالة الاحتياط، عفوا أصالة الطهارة، لماذا لم يبحثوا أصالة الطهارة مثلا؟ فأستاذنا الشهيد قال بأننا تارة نتكلم في أصالة الطهارة من حيث كونها من القواعد الأصولية بحسب تعريف علم الأصول أو ليست من القواعد الأصولية بحسب تعريف علم الأصول، وتارة أخرى يتكلم حول أن هذه القاعدة أصالة الطهارة أو غيرها من أمثلة أخرى إن وجدناها التي قد يدعى أنها داخلة في تعريف علم الأصول، حتى لو سلمنا بكونها من القواعد الأصولية، لكن هل يوجد سبب لحذفها وعدم ذكرها في المصنفات والمؤلفات الأصولية عند الأصحاب أو لا؟ وما هو السبب على فرض كونها أصولية حقا ومشمولة لتعريف علم الأصول؟ إذن فما هو السبب في عدم الاستعراض لها من قبل الأصحاب في مصنفاتهم الأصولية؟ في الكلام الأول وهو البحث عن أصل كون أصالة الطهارة من قواعد علم الأصول بحسب تعريفنا لعلم الأصول أو لا، اختار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن أصالة الطهارة ليست من عليكم السلام ورحمة الله ليست من القواعد الأصولية المشمولة لتعريفنا لعلم الأصول، وتكلم في ذلك على مبنيين: على مبنى القول بأن الطهارة بل عنوان انتزاعي انتزع من الأحكام التكليفية، والمبنى الثاني هو المبنى القائل بأن الطهارة ليست عنوانا انتزاعيا بل هي عنوان متأصل نابع من جعل جديد جعله الشارع تبارك وتعالى لهذا الحكم الوضعي بجعل مستقل. وعلى كلا المبنيين اختار أن أصالة الطهارة عند الشك فيها تكون من القواعد غير الأصولية، ليس لا تشمله قواعد الأصول المشمولة لتعريف علم الأصول. الآن نتحول إلى الكلام الثاني، وهو أنه على فرض قبول أنها من القواعد الأصولية المشمولة لتعريف علم الأصول، ثم توجد قواعد أخرى أيضا قد يدعى أنها أصولية من القواعد الأصولية، أمثلة أخرى. قلنا بالأمس أن الأصحاب لم يذكروا إلا مثال أصالة الطهارة في الأصول التي تكون حكمية تجري في الشبهات الحكمية، لم يذكروا مثالا إلا مثال أصالة الطهارة. هنا أستاذنا الشهيد يقول يمكن أن نمثل بأمثلة أخرى من قبيل أصالة عدم النسخ، حيث ادعى بعض الأصحاب أنها أصالة في مقابل استصحاب عدم النسخ، وإن كانت النتيجة واحدة في عند الشك في نسخ حكم من الأحكام الشرعية أن هذا الحكم كان ثابتا في بداية الشريعة الإسلامية، ثم نشك في أن هذا الحكم هل نسخ أو لم ينسخ. إلى أصحاب قالوا بأنه يجري استصحاب عدم النسخ، ولكن بعض الأصحاب صرح بأنه مو فقط عدنا استصحاب عدم النسخ، أساسا عدنا إصالة عدم النسخ. إصالة عدم النسخ أصل مستقل برأسه، أو هناك أصل آخر ذكر في ألسنة بعض الأصحاب وهو إصالة الإطلاق. عندنا الإطلاق تارة على أساس مقدمات الحكمة وظهور حال المتكلم في أنه القيد الذي لم يذكر لا يريده، بعض الأصحاب قال أصلا إصالة الإطلاق عندنا في مقابل هل هذا البحث الموجود لديهم من قرينة الحكمة. فإذا توجد قواعد بل أشير إليها في ألسنة الأصحاب التي يحتمل فيها أن تكون أصولية ومشمولة لتعريف علم الأصول، ولكن لما لم يبحثوها الأصحاب في مصنفاتهم الأصولية على فرض قبول كونها أصولية؟ هنا ينبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على ما سبق بيانه في المقدمة الأولى من هذه المقدمات السابعة. في المقدمة الأولى من هذه المقدمات السابعة التي وضعها أستاذنا الشهيد لبحث الأصول العملية تطرق لتاريخ تطور فكرة الأصول العملية عند أصحابنا عند علماء الشيعة، فيقول بأنه قد نبهنا في المقدمة الأولى على أن الأصول العملية في البداية كانت تعد من الأبحاث العقلية في علم الأصول. كانوا يقولون بأن العقل تارة يحكم بالبراءة، وتارة يحكم بالاحتياط، وتارة يحكم بالتخيير، وتارة الاستصحاب يحكم العاقل يحكم بالبقاء على ما كان مثلا بالاستصحاب. هذه الأصول الأربعة كلها كانوا يبحثونها بعنوان بحث العاقل، بحث الدليل العقلي في البداية كان هكذا، وتطور بالتدريج إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن عليه في زماننا، حيث قالوا بأنه أصلا أصول العملية تختلف عن الأمارات، وأن الأمارات والأصول العملية كلتاهما من الأحكام الظاهرية ولكنها تختلف فيما بينها، ودخلوا في بحث اختلاف الأمارة عن الأصل إلى غير ذلك. هذا التطور ذكره أستاذنا الشهيد في المقدمة الأولى ومراحل التطور التي صارت في فكرة الأصول العملية بينها في المقدمة الأولى. الآن هنا يستفيد من ذاك البحث التاريخي الذي ذكره هناك، فيقول بأنه السبب في عدم التطرق في مؤلفات الأصحاب لذكر أصول عملية أخرى غير هذه الأربعة، السبب في ذلك هو أنهم وإن طوروا فكرة الأصول العملية وأخرجوها من بحث الدليل العقلي، ولكن بقيت مصنفاتهم على عادة ما كان سابقا من ذكر الأصول العملية في باب الأدلة العقلية، حتى أن المحقق بلي هذا الذي جعله أستاذنا الشهير رئيس العصر الثالث من البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، المحقق البهبهاني رضوان الله تعالى عليه الذي هو أول من بحث الفارق بين الأمارات، قسم الأحكام الظاهرية إلى الأمارات والفصول العملية، رغم أنه يعني بهذا البحث أخرج الأصول العملية عن الأدلة العقلية، ولكنه بحث الأصول العملية في الأدلة العقلية، أخرج الأصول العملية عن الأدلة العقلية فكريا نظريا، وجعل الأصول العملية في مقابل الأمارات، ولكن بالرغم من ذلك لم يفرز الأصول العملية، هذه الأصول العملية الأربعة، البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، لم يفرزها، لم يفصلها في مقام التأليف والتصنيف لكتبه، لم يفرزها عن بحث الدليل العقلي. جاء الشيخ الأنصاري بعد ذلك وغير منهج التبويب علم الأصول، وجعل للأصول العملية بابا مستقلا، هم مستقل عن الأمارات وهم مستقل عن الأدلة العقلية. فالشيخ الأنصاري بل في كتابه أفرز في مجال التأليف والتصنيف أفرز الأصول العملية عن مجال الأدلة العقلية، ولكن هذه الفكرة بقت بأنه فكرة انحصار بحث الأصول العملية بما كان تاريخيا من الأدلة العقلية، وأما الأصول العملية التي لم يتخيل أحد أنه من الدليل العقلي فلم يبحثوها، مثل أصالة الطهارة وأشباه أصالة الطهارة، مثل الأصلين الآخرين أو القاعدتين الآخرين كأصالة عدم النسخ في مقابل استصحاب عدم النسخ وأصالة الإطلاق، هذه الأصول لم يتخيل أحد، لم يتوهم أحد أنها من الدليل العقلي، ولهذا تاريخيا بما أن الأصول العملية كانوا يعتبروها من الدليل العقلي فلم يبحثوا أصالة الطهارة وأمثال أصالة الطهارة التي هي ليست قطعا عقلا عقلية، ليست عقلية قطعا. هذا هو السبب الذي لم تدخل هذه الأصول الأخرى في مصنفاتهم الأصولية، فعدم دخول الأصول الأخرى غير هذه الأربعة في المصنفات الأصولية لسبب تاريخي من هذا القبيل لا لسبب علمي دقيق، فحتى إذا كانت مشمولة لتعريف علم الأصول لكن بهذا السبب التاريخي، بسبب أنهم اعتادوا على الاقتصار على هذه الأربعة التي كانوا يعتبرونها قديما من الأدلة العقلية، فكانوا يقتصرون على هذه الأربعة والأصول الأخرى ليست عقلية فلم يبحثوها، هذا الذي سبب عدم التطرق في علم الأصول إلى هذه الأصول الأخرى غير الأصول الأربعة. خب بهذا ننهي البحث عن المقدمات التي هي صارت سبع مقدمات كانت ضرورية للدخول في بحث الأصول عملية. ونبدأ ببحث الأصول العملية وهي ما يبحث عنها في علم الأصول كما ذكرنا: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. الأصل العملي الأول من هذه الأصول هي البراءة، إصالة البراءة. إصالة البراءة تقسم إلى قسمين: البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أما البراءة العقلية، نقدم بحث البراءة العقلية. في بحث البراءة العقلية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يحلل ويبحث نظريتين متقابلتين. النظرية الأولى التي قامت عليها الأبحاث الأصولية منذ بداية العصر الثالث من العصور التي تطور بها العلم الأصول، يعني منذ المحقق البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيؤمنون بالبراءة العقلية على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي مقابل ذلك ما اصطلح عليه أستاذنا الشهيد بنظرية حق الطاعة، وإن كان لعل لهذه النظرية توجد بعض الجذور القديمة في علمائنا القدماء، ولكن كبحث تحقيقي في مقابل بحث قبح العقاب بلا بيان، من بحث هذه الفكرة بحثا تحقيقيا جديدا في مقابل نظرية قبح العقاب بلا بيان هو أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وسمى ذلك بنظرية حق الطاعة. فنبحث البراءة العقلية ضمن هاتين النظريتين: النظرية الأولى نظرية المثبتين للبراءة العقلية في ضوء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والنظرية الثانية نظرية النافين للبراءة العقلية وهو أستاذنا الشهيد وأتباعه في العصر الجديد تحت عنوان بحث نظرية حق الطاعة. أما نظرية النافين وهي النظرية التي لا زالت مشهورة بين علمائنا، فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هناك سلسلة من الأبحاث الأصولية مترابطة بعضها ببعض، وهذه السلسلة تبدأ بنظريتهم في تفسير وتحليل حجية القاطع. ترتب على تفسيرهم لحجية القاطع القول بقبح العقاب بلا بيان، وترتب على القول بقبح العقاب بلا بيان القول بحجية باستحالة حجية الظن إلا بالجعل، وتحيروا في أن هذا الجعل كيف يزيل الاستحالة. ثم ترتب على ذلك القول بأن العقاب على من؟ في موارد التي الشارع جعل الاحتياط، فإذا ترك الاحتياط يعاقب على ترك الواقع، الواقع تنجز عليه بهذا الاحتياط بالاحتياط الشرعي، أو أنه يعاقب على ترك الاحتياط كتكليف مستقل جديد. إلى غير ذلك. يوضح توضيحا مختصرا لهذا التسلسل ويقول وكل سلسلة من هذا التسلسل لها فروعها وأبحاثها. يقول بدأ هذا التسلسل من الأبحاث الأصولية بتفسيرهم وتحليلهم لفكرة حجية القاطع. قالوا بأن القاطع بتكليف المولى حجة ذاتا، جعلوا الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بتكليف المولى، فوصف الله تبارك وتعالى بالمولوية، ثم قالوا يترتب على مولويته أن من قطع بتكليفه كمولى هذا القاطع يكون حجة ذاتا. القاطع بتكليف المولى حجة ذاتا. وإن اختلفوا أو وقع البحث بينهم في أن هذه الحجية هل هو من ذاتيات الماهية أو من ذاتيات الوجوب، اللازم الذاتي على نحوين، يقولون بأنه تارة يكون اللازم الذاتي لازما ذاتيا لذات الماهية مثل الزوجية لأعداد الزوج الأربعة زوج الزوجية من اللوازم الذاتية لعدد أربعة، وهذا لازم ذاتي للماهية لماهية الأربعة لا لوجودها. وعندنا لازم ذاتي للوجود لا للماهية، مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، قالوا هذا من اللوازم الذاتية للوجود. خب هسه هل أن الحجية لازم ذاتي للقطع بتكليف المولى على طريقة لازم الماهية لوازم الماهية أو على طريقة لوازم الوجود؟ هسه هذا قال لعله قليل الأهمية، المهم بأنه من اللوازم الذاتية للقاطع، وإن اختلفوا وبحثوا في أنه هل هو من اللوازم الذاتية على طريقة لازم الماهية أو على طريقة لازم الوجود، ولكن أساسا قالوا بأنه من اللوازم الذاتية للقاطع. إذا كان لازما ذاتيا للقاطع بما هو قاطع، قصدوا بالقاطع البيان التام الذي يورث القاطع والجزم اليقيني للمكلف، قالوا بأن الحجية لازم للقطع بما هو قاطع، لأن القاطع فرد من أفراد الملزوم، وأن الحجية من لوازم عنوان مثلا أوسع من القاطع. لا، قالوا بأن الحجية من لوازم القطع بما هو قطع. خب منطقيا في بحث البرهان في علم المنطق قالوا بأنه اللازم الذاتي لشيء ما إذا لا ينتفي إلا بانتفاء ذلك الشيء، وعند انتفاء ذلك الشيء ذلك المرزوم لا بد وأن ينتفي هذا اللازم، لأن هذا اللازم من لوازم هذه لا من لوازم غيره، من لوازم إن كان هذا اللازم موجودا لغيره لكان هذا لا من لوازم القطع بما هو قاطع. فهذا هم قد يدخل في بحث أن الواحد لا يصير إلا من واحد، فما يصير يكون شيئان يؤديان إلى لازم واحد، هم لازم ذاتي لهذا هم لازم ذاتي لذاك، بل لابد أن يكون لازما ذاتيا للجامع بينهما لا لكل منهما وحده. المهم قالوا بأنه بما أن الحجية لازم ذاتي للقاطع بما هو قاطع، إذن شيء آخر غير القاطع لا يمكن أن يكون حجة. ترتب على ذلك أن غير القاطع كالظن والاحتمال لا يكون حجة، لأن هذا إن كان الظن حجة لكان هذا يعني إعطاءه اللازم الذاتي لشيء، إعطاءه لشيء آخر. الحجية لازم ذاتي للقاطع، ولا يمكن أن نعطي هذا اللازم الذاتي لغير القاطع كالظن والاحتمال. فانتقلوا من تفسيرهم هذا لحجية القاطع إلى القاعدة المضايفة لحجية القاطع. القاعدة المضايفة لحجية القاطع هو عدم حجية ما دون القاطع من الظن والاحتمال. فإذا كان الظن والاحتمال غير حجة، إذن فمن القبيح أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى على مخالفة الظن والاحتمال، لأن من القبيح على المولى أن يعاقب عبده على تكليف غير حجة. سمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة متضايفة مع قاعدة حجية القاطع بتفسيرهم الخاص لحجية القاطع. هذه نتيجة طبيعية لتفسيرهم لحجية القاطع، بما أنهم فسروا حجية القاطع بالتفسير الذي ذكرناه من أنه من أن الحجية لازم ذاتي للقطع بما هو قاطع، بما هو كاشف تام، القاطع بمعنى الكشف التام. فالحجية لازم ذاتي للكشف التام. القاعدة المتضايفة مع هذا معاكسة لهذا شنو؟ أنه إذن الظن ليس حجة، الظن والاحتمال ليس حجة، فيقبح العقاب على مخالفة الظن والاحتمال. وبالتالي قالوا يستحيل حجية الظن، مو بس ليس حجة بل يستحيل، لأنه ما دام أن الحجية لازم ذاتي للقطع بما هو كاشف تام، فإذا كان الظن حجة لكان هذا يعني كون لازم لشيء آخر. فهذا إما يتعددان أو للجامع بينهما. إذا يتعددان معناه شنو؟ معناه أن لازم الواحد صار لإثنين، كأنما مثل أن الواحد تولد من إثنين، هذا ينافي قاعدة أن الواحد لا يصير إلا من واحد. وإذا كان جامع إذن ما صار من لوازم القطع بما هو قاطع، بل صار من لوازم الجامع بين القطع وغير القطع. ولهذا قالوا بأنه لا يمكن إلا القول بأن الظن يستحيل حجيته. خب إذا كان الظن يستحيل حجيته، إذن في باب الأمارات كيف يجعل الشارع الظن حجة؟ هل يخرج يزيل الاستحالة أو يفعل المستحيل؟ شنو؟ كيف يجعل الشارع الظن حجة؟ من هنا تولدت فكرة جعل الطريقية للمرزى وأتباعه، مرزى النائين وأتباعه، تولدت فكرة جعل الطريقية والعلمية. قالوا بأننا نؤمن أن الشارع تبارك وتعالى لم يجعل الحجية لغير العلم، بل غير العلم جعله علما فترتبت عليه الحجية بطبيعتها، الحجية للعلم. فالشارع لا يتصرف في الحجية، وإنما يتصرف في موضوع الحجية، يجعل الظن علما، وإذا جعل الظن علما الحجية تسري إلى هذا العلم بشكل طبيعي. من هنا قالوا بأنه لا بد وأن نفسر حجية الأمارات بفكرة ما يسمى بنظرية الطريقية في جعل الأمارات، يعني جعل الظن علما. لاحظوا اشترابط الأبحاث بعضها مع بعض. بدأنا بحجية القاطر، تفسير وتحليل معين لحجية القاطر، ترتب على ذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ترتب على ذلك استحالة جعل حجية الظن، ترتب على ذلك أن جعل الحجية للظن في الأمارات يكون على طريقة الطريقية ضمن نظرية الطريقية جعل الظن علما. ثم تحيروا في حجية الأصول العملية. الأصول العملية ما بها ظن، يعني على كلام مضى بأنه بلي هل أن الأمارات تختص بما فيها الظن والأصول العملية بما ليس فيها الظن. الأصول العملية التي ليس فيها ظن وهي عادة غالبا كذلك، كيف يجعلها الشارع حجة؟ نظرية الطريقية، مسلك الطريقية للمرز النائيني في الأمارات لا في الأصول العملية. إذن في الأصول العملية الشارع تبارك وتعالى كيف يعاقبنا على مخالفة ما ثبت بأصل عملي؟ بالأصل العملي لو ثبت وجوب الاحتياط مثل الاحتياط في الشك في الدماء والفروج في النفوس والأعراض، في النفوس والأعراض أصالة البراءة ما تشمل، وإنما تجري أصالة الاحتياط في النفوس والأعراض. يجب الاحتياط شرعا وهذا احتياط شرعي، مثل أن البراءة شرعية الاحتياط هم شرعي في خصوص الشك في الأعراض في النفوس والأعراض، فيجب الاحتياط. هذا يعني شنو يجب الاحتياط؟ يعني أن الشارع جعل هذا الشك حجة، هذا الاحتمال احتمال الحرمة حجة، فيعاقبك على مخالفة هذا الاحتمال، يعني يعاقبك على مخالفة الحكم الواقعي أن كان أو أن هذا حكم جديد. اضطر بعض الأصحاب وأظن نسب أستاذنا شيء ذلك إلى شيخ الأنصاري إذا ما أشتبه، أنه قال بأن هذا ما عندنا طريق سوى أن نقول بأنه نفس ترك الاحتياط يعاقب عليه، مو ترك الواقع، مو خالفة الواقع. من نقول بأن الواقع تنجز بوجوب الاحتياط الظاهري نجز الواقع، وإنما نقول بأنه نفس هذا الاحتياط وجوب الاحتياط حكم مستقل مخالفته يوجب العقاب. هذه أبحاث بعضها فوق بعض كلها مترابطة في نظرية البراءة العقلية. في نظرية البراءة العقلية عندنا هذه الأبحاث وكل من هذه الأبحاث لها فروعها وأبحاثها وتوسعتها في علم الأصول. ولهذا أستاذنا الشهيد عد فكرة البراءة العقلية من جملة الأسس من جملة الأسس للعصر الثالث من العصور التي قسم عليها أستاذنا الشهيد تاريخ علم الأصول. العصر الثالث بدأ من المحقق البهبهاني، وأحد الأسس التي توجب فرز هذا العصر عن العصر السابق هو هذا، هو فكرة بلي قبح العقاب بلا بيان، فكرة قبح العقاب بلا بيان، فكرة البراءة العقلية بهذا الترتيب. هذا هو توضيح لنظرية المثبتين للبراءة العقلية. بعد هذا يذكر توضيح النظرية الأخرى التي هو قال بها والتي سميت بنظرية حق الطاعة. هذه الليلة نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.